بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله وكتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، والدرس 52 بعد 200 من دروس شرح هذا الكتاب، والكلام عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مما يزيد الإيمان ومما يقوي محبة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة بشر من البشر كغيرهم، قد يجتهد المجتهد منهم ويصيب ويخطئ، فهم غير معصومين رضي الله عنهم، لكنهم أقرب الناس، أقرب هذه الأمة إلى الصواب وإلى الحق وإلى العمل بالكتاب وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: منهج أهل السنة فيما شجر بين الصحابة، حصل خلاف بينهم وحصل قتال أيضا عن اجتهاد منهم رضي الله عنهم، فيقول مبينا منهج أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة، ما حصل بينهم. يقول: منهج أهل السنة فيما شجر بين الصحابة يمسكون عما شجر بين الصحابة، لا يتحدثون في المجالس ولا يتكلمون في كل مجلس حصل بينهم هذا الأمر عن اجتهاد منهم، فلا يتكلم الناس أهل السنة، لا يخوضون فيما شجر بينهم. قال: ويقولون أن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه يقول هم فيه معذورون، إما مجتهدون وإما قال إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة، حصل اجتهاد وحصل خطأ في الاجتهاد من البعض، وحصلت فتنة وحصل قتال، لكن أهل السنة والجماعة لا يخوضون فيما شجر بينهم، لا يتكلمون ولا يثيرونه، فقط عندما يأتي مناسبة في بعض الآثار أو في بعض ما جاء في التاريخ أثناء دراسة التاريخ أو بعض الأحاديث، يأتي ذكر ما حصل بينهم، لكن أهل السنة لا يخوضون ولا يتكلمون، بل يعذرون المخطئ ويترضون عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الحافظ أبو عبد الله ابن بطة رحمه الله في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، يقول أثناء عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة: ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليهم بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم سبحانه وتعالى، وهو يعلم ما سيكون منهم أنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق، لأن الخطأ العمد قد وضع عنهم، وكل ما شجر بينهم مغفور لهم. هذا كلام ابن بطة رحمه الله في هذا الكتاب، وهو من مراجع عقيدة أهل السنة والجماعة كما هو معلوم. ولما سئل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن القتال الذي حصل بين الصحابة، فقال: تلك دماء طهر الله يدي منها، أفلا أطهر منها لساني؟ مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها، ودواء العيون ترك مسها، لا تتكلم فيما شجر بينهم، ترضى عنهم، فالله عز وجل غفر لهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم زكاهم وأثنى عليهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. هذا مجمل عقيدة أهل السنة فيما حصل بينهم. والواجب على المسلم أن لا يخوض فيما حصل بينهم، لا يثير ذلك في المجالس أو وسائل التواصل أو وسائل الإعلام، انتهى الأمر، فالله عز وجل غفر لهم، جاءت آيات كثيرة تدل على ذلك. فعلينا أن نعتقد بهذا المعتقد، ونترضى عن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحبهم، ونتقرب إلى الله عز وجل بحبهم. هذه الأحاديث التي معنا يسوقها البخاري رحمه الله عن فضائل هؤلاء الصحابة تدل على معرفتهم بدين الله عز وجل، تدل على فضلهم، وفيها ذكر مناقبهم رضي الله عنهم. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، قال رحمه الله في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، فذكر أحاديث ثم قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه جاءه رجل من أهل مصر فقال له: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. قال ابن عمر: تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك،
اذهب بها الآن معك. هذا العلم، هذه الحقيقة، ليس كما فهمت أيها الجاهل هذا الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثالث هذه الأمة فضلا بعد أبي بكر وعمر باعتقاد أهل السنة والجماعة. هذا الرجل سمع الإشاعات، سمع الكلام وتأثر بما سمع، نقل إليه الكلام ليس على وجهه، ليس على حقيقته. وهذا الذي ينبغي أن ينتبه إليه المسلم خاصة في أيامنا. الكلام ليس في ذكر هذه القصة وهذا الحديث فقط، لكن ما هي العبرة، ما هي العظة الفائدة من قراءتنا لمثل هذه الأحاديث ومن الاطلاع على مناقب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نتعلم منها، نستفيد. فهؤلاء أهل الشغب في ذاك الوقت بدأوا يظهرون في زمن عثمان رضي الله عنه، فأشاعوا الإشاعات عليه وهو أمير المؤمنين، تكلموا عليه، اجتهد رضي الله عنه في كثير من الأمور. لكن أهل الشغب في كل زمان، أهل الباطل، أهل الفتنة في كل زمان يشغبون على المسلمين، يشغبون على الناس، يثيرون الفتن. فانتشرت الإشاعات ونشر أهل الباطل، أهل الجهل المقلدة الذين لا يطلبون الدليل والبرهان والبينة، هكذا سمعوا أن عثمان رضي الله عنه كذا كذا كذا، مثل ما جاء في الحديث في ثلاثة أمور، بل هي أكثر بكثير كما في سيرته رضي الله عنه. فلينتبه المسلم إذا تكلم عن عالم من العلماء، ثقة معروف، يحذر المسلم، ينتبه، يتثبت. فإذا جاء الخبر بسند صحيح ومن ثقة أيضا ننتبه، ونبحث أيضا عن عذر لهذا الإمام، هذا العالم، هذا طالب العلم المعروف بحسن العقيدة وبدعوته للسنة وبتضحيته لأجل هذا الدين، لا يصدق أي كلام عنه. عثمان رضي الله عنه ابتلي، وهذه الفتن وهذه الإشاعات كانت سبب لقتله. أهل الفتن، أهل الشغب، قتلوه بسبب هذه الإشاعات وبهذه التأويلات. هو عين أحد أقاربه، طيب، وجده أهلا لهذا المنصب، لهذه الولاية، هو أمير المؤمنين، لا يقرب أقاربه وأرحامه. هو عثمان رضي الله عنه، ليس أي إنسان، ليس أي أمير للمؤمنين، عثمان رضي الله عنه. فضله، قدره، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه له، هذا لا يكفي؟ بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، هذا مبشر بالجنة عثمان رضي الله عنه. لا أقبل أي كلام يمس هذا الصحابي أو غيره من الصحابة. لكن أهل الشغب في كل زمان، إذا كان في زمن عثمان رضي الله عنه هم كثر، فما بالكم بعد عثمان رضي الله عنه، وخاصة في أيامنا ما بقي أحد من العلماء أو طلبة العلم إلا جرح وحذر منه. يخطئ الإنسان، يصيب، لكن هناك أعذار، هناك حسنات كثيرة. ثانيا، الخطأ أيضا يقدر، يرجع إلى أهل العلم، كبار العلماء يرجع إليهم، يعرفون متى يتكلمون، متى يجرحون، متى يعدلون، عندهم معرفة بقواعد الجرح والتعديل والنقد، نقد الرجال عندهم العلم، وعندهم أيضا الحكمة، وعندهم أيضا معرفة بقواعد الشرع بالمصالح والمفاسد. ليس كل منكر ينكره الإنسان يكون واجب عليه. إذا كان إنكار هذا المنكر أو الكلام في فلان يؤدي إلى مفسدة عظيمة ومضرة عظيمة على الدين وعلى أهل المنهج الحق، مفسدة عظيمة، العلماء يعرفون هذا، لكن المتسرعين والمشاغبين ليس عندهم هذا العلم بقواعد الشرع، فيتكلمون ويأخذون بألسنتهم في أهل العلم وفي طلبة العلم، كما فعل هؤلاء في عثمان رضي الله عنه. هذا تنبيه وتحذير من التثبت، يقع الخطأ، وهذا الخطأ قد يكون عظيم، يرجع إلى أهل العلم، كبار العلماء هم يعرفون. فإذا حذر العالم الكبير، العالم العارف، العالم بالقواعد وبالمصالح والمفاسد، لا شك أنه يقبل قوله في جرحه أو في تعديله، لا يرد ولو واحد. والذي يطلع على علماء الحديث في كلامهم عن بعض الرواة، فإذا قال الإمام أحمد بن حنبل فلان ضعيف، خلاص انتهى الأمر، ضعيف في الرواية، لا يقبل منه، لابد من متابعة أو حد يشهد له في روايته. وهكذا الإمام يحيى بن معين، سفيان، من كبار أئمة هذا العلم، علم الجرح والتعديل. هذه تنبيهات فقط، إشارات، نرجع إلى حديثنا نأخذ منه ما ذكرنا. قال عن عبد الله بن عمر، هنا يبدأ الكلام عن مناقب عثمان رضي الله عنه، تم الكلام عن مناقب أبي بكر وعن عمر، الآن مناقب عثمان، ترتيب، هذا الترتيب الذي سار عليه أهل السنة والجماعة في أفضلية الصحابة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، وهكذا من جاء بعدهم. فهنا في مناقب عثمان، كما قال البخاري، باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه، ساق بعض الأحاديث وهذا الحديث منها. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه جاءه رجل من أهل مصر، جاءه رجل من أهل مصر، الإشاعات عن عثمان وصلت إلى مصر وإلى العراق وإلى بعض البلاد، الكلام في عثمان رضي الله عنه، فوصلتهم هناك الأخبار عن عثمان بطريقة ما، وفيها لمس في عثمان، طعن في عثمان رضي الله عنه، لذلك هو جاء يسأل، وجاء حاجا إلى بيت الله الحرام، هذا الذي جاء من مصر، والتقى بالعالم، العالم الكبير عبد الله بن عمر، إمام عالم من علماء الصحابة، فقال له، يسأل عبد الله بن عمر، هل تعلم، عندك علم أن عثمان فر يوم أحد؟ عندك علم أن عثمان فر يوم أحد؟ أهل الفتنة هكذا يسألون، فقط يركزون على الأخطاء والذي يظهر منها مخالفة أو يظهر منها إساءة لهذا العالم الكبير أو هذا الإمام أو هذا الصحابي، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم أعلم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد غزوة بدر؟ قال نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بيعة رضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. شوف، جاءت الأخبار، لكن وراء هذا الخبر، وراء هذا الذي حصل لعثمان، ما يعلم أكثر الناس، ما هو عذر عثمان؟ ما حد يعلم، وتغيب، لكن ما هو عذره؟ ما أحد يعلم، لا تغيب، خلاص، إذن هذا جبان، هذا جاهل، هذا كذا، هكذا هكذا يفعلون بالعلماء في زمننا وفي طلبة العلم، هكذا. المهم، هذه ثلاثة أشياء، انتقدت على عثمان من هذا الرجل، هل هي صحيحة؟ هل عثمان معذور؟ هل فيه أمور خافية على كثير من الناس؟ أنت إذا علمت فضل عثمان رضي الله عنه خلاص الآن يصعب عليك، إذا أحببت هذا الصحابي وعرفت فضله يصعب عليك قبول أي إساءة، أي إساءة له. هكذا الناس، فأنت إذا تعلمت وأحببت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل أي كلام، ولو حصل الشيء لهم عذر، ولو حصل الذنب غفر الله لهم. ماذا تريد أنت؟ لماذا تشغل نفسك؟ لماذا تخوض في أعراض الناس وأعراض العلماء وأعراض المسلمين بغير علم وغير معرفة بالعذر؟ فهذه ثلاثة أشياء ممن شاعت عن عثمان رضي الله عنه. انتهى السؤال، هذا فرح، لأن كأن الإجابة أيدت ما عليه من الفهم وفي اعتقاده بانتقاص عثمان رضي الله عنه والإساءة إليه، فرح. الآن لا، شوف العالم الكبير بعد ما أجاب على سؤاله هذاك فرح، قال الله أكبر. قال عبد الله بن عمر تعال تعال أبين لك، الآن أبين لك الثلاث هذه اللي حصلت من عثمان الذي أنتم تطعنون فيه. هكذا العالم يزيل الشبهة عن الناس، وهذا حظه جيد هذا الرجل أنه جاء لعالم، ما ذهب إلى أهل الشغب وإلى الجهال، لزادوه زادوه ثلاث وأربع وخمس وست أشياء عن عثمان رضي الله عنه، أهل الشغب وأهل الباطل. هذا أيضا يحصل في العلماء وفي طلبة العلم في زمننا يحصل. لذلك إذا وفق الله عز وجل هذا الجاهل هذا السائل إلى عالم يجد الإجابة، يجد التسديد إلى الصواب. قال ابن عمر تعال أبين لك، أنت أجبتك الآن على السؤال، تعال أبينك الحق. يريد أن يدافع الآن عن عثمان رضي الله عنه، هذا عثمان ليس رجل عادي. قال أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له. حصلت في غزوة أحد ظروف ملابسات، نزل الرماة، أحاط المشركون بفتنة، أهرب ما يستطيع، ثلاثة أربع عشرة يعني حصلت يعني جلبة مثل ما يقولون ومفاجأة لبعض، حصل فحصل هروب من البعض، بشر من البشر هم. لكن الله عز وجل ماذا قال عنهم في هذه الوقعة في هذا الموقف؟ الله عز وجل قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. عفى الله عنه، انتهى الأمر، عفى الله عن عثمان وعن غيره من الصحابة الذين فاجأهم هذا الموقف وهربوا من غزوة أحد. حصل هذا الموقف خطأ، لكن ما هي النتيجة؟ لقد عفى الله عنهم، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، انتهى الأمر. ليست تتكلم عن عثمان، غفر له، ماذا تريد أنت؟ الله غفر له. آية نزلت هذه آل عمران 155. طيب الآن الثانية،
وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم زوجها عثمان، مريضة جدا، كانت مرض الموت، بل ماتت بهذا المرض رضي الله عنها. رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم كانت مريضة جدا، لا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره أن يتخلف عن هذه الغزوة، أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قف مع زوجتك، عالجها، تابعها، لا تذهب معنا في الغزوة. النبي صلى الله عليه وسلم أمره، قال له إن لك أجر رجل، أنت الآن ستبقى مع ابنتي، مع زوجتك، لكن كأنك شاركت معنا في غزوة بدر، لك نصيب من الغنيمة مثل بقية المجاهدين. أليس هذا يدل على فضل عثمان رضي الله عنه؟ إذن هذه منقبة لعثمان، ليس فيها طعن أو لمس في عثمان رضي الله عنه. إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، سهم الغنائم، لك أجر الآخرة، كأنك قتلت وجاهدت معنا في غزوة بدر، ولك أيضا أجر الدنيا، الغنائم، جزء من الغنائم. الثالثة، قال عبد الله بن عمر: وأما تغيبه عن بيعة الرضوان. بيعة الرضوان هذه حصلت عند حديبية، عندما منع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة، منعوه، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهم من يفاوضهم، من يتكلم مع قريش. من أرسل؟ عثمان رضي الله عنه، مهمة رسمية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الإشاعات أن عثمان قتل، قتله المشركون، فكانت بيعة الرضوان، بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على قتال المشركين، لأن الإشاعات قالوا قتل. إذن بيعة الرضوان أصلا كانت لأجل عثمان رضي الله عنه. هو كيف يشهد وهو هناك في مكة يفاوض المشركين؟ كيف يشهد بيعة الرضوان؟ أصلا حصلت هي بيعة الرضوان لأن عثمان أشيع أنه قتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقاتل المشركين بيعة، بايعوه على القتال ثأرا لعثمان، وهي إشاعة. كانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة. شوف، فلو كان يقول: فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. إذن هذا فضل عثمان، لأن عثمان رضي الله عنه له قدره عند أهل، عند قريش، عند أهل مكة، لا يمكن أحد يعتدي عليه أو يهينه، هو منهم، من كبار قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختاره هو الذي يفاوض، فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، لكن ما في أعز من عثمان. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. كيف يشارك بيعة الرضوان والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله في مهمة، مهمة عظيمة مع قريش، لمناقشة قريش؟ فهذا عذر واضح جدا. قال بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى، الآن بايعهم عثمان في مهمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعهم على قتال المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الثانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. فضرب بها على يده هكذا. إذن عثمان معنا، عثمان حضر بيعة الرضوان لكن ليس بجسده، لا، حضر بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فضل عثمان، هذا كله هي إشاعات أخذها المشاغبون، لمس في عثمان وطعن فيه، لكنها لصالح عثمان رضي الله عن عثمان بن عفان. بعدما بين له هذا العالم لهذا الرجل عبد الله بن عمر، بين لها الآن الأعذار لعثمان، قال: اذهب بها الآن معك، هذه الإجابات وهذه الأخبار، اذهب إلى أهل مصر وبين لهم، خذ هذه المعلومات حتى يزول عنك ما كنت تعتقده من عيب عثمان. هذه قصة لعثمان فيها فضائل عثمان، لكن أهل الشغب ينسون الفضائل ولا يحسنون الظن في علماء هذه الأمة، لا يحسنون الظن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فكثرت الإشاعات، وحتى وصلت إلى العراق والكوفة، وتآمروا، لأن خلاص الآن إذا تكلموا عن ولي الأمر وثارت الإشاعات وجاء المشاغبون وأثاروا هذه الإشاعات، الآن يأتوا الآن الخوارج يخرجون، أهل الفتنة الآن وقتهم. انتشر الكلام عن عثمان رضي الله عنه بأنه غير عادل، بأنه كذا، بأنه كذا. الآن أهل الشغب وأهل الخوارج الآن يخرجون، إذا لابد نقتله، ما يصلح خليفة للمسلمين. آمروا في ليلة من الليالي، ليلة من الليالي، وجاءوا من بعيد واختاروا وقت الحج. الصحابة ذهبوا إلى مكة للحج، هو بقي في المدينة وبعض الصحابة، العدد قليل من الصحابة كانوا معه. جاء أهل الفتنة من الكوفة ومن أماكن بعيدة، حاطوا في البيت، ببيته وهو في البيت، تأكدوا أنه في البيت خلاص لا يستطيع الهروب، حاصروا البيت، اقتحموا البيت وقتلوه رضي الله عنه. هم يريدون، أهل الفتن يعتقدون بأنهم فعلوا خير كما يفعلون الآن. أهل الفتن من الدواعش ومن غيرهم يعتقد أنه على حق لكنه على باطل، لكن ليس على المنهج الحق. هكذا أهل الفتن في كل وقت. نسأل الله أن يسلم بلادنا وبلاد المسلمين من أهل الفتن ومن أهل الباطل. نعم.
قال رحمه الله: عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى الرحى، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم فقال: على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33 فهو خير لكما من خادم.
أحسنت، جزاك الله خير. هذا سؤال مهم جدا يتعلق بالحديث، والإجابة عليه عاجلة. ينشر في وسائل الإعلام الحاقدة كلام وإشاعات عن ولاة الأمر زورا أو بهتانا، البعض من الناس يتناقلها أما عن جهل أو حسن نية، فكيف نعمل؟ ما تنصحنا؟ هي لابد من الإجابة على هذا السؤال لأنه يتعلق بما أشرنا إليه. أما أهل الفتن فهم في كل زمان، وأما عقيدة أهل السنة والجماعة بأنه يجب على كل مسلم البيعة لولي أمره، البيعة يعني السمع والطاعة في المعروف، هذه البيعة، ويترتب على هذه البيعة عدم الكلام في ولي الأمر. هذا منهج كان عليه سلفنا وأئمة الإسلام، الخوض في ما يتعلق بواجبات واختصاصات ولاة الأمور المسلمين، هذا لا يتكلم فيه في المجالس أو في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل، لا يجوز، هذا ليس منهج أهل السنة. أهل السنة لا يمسكون، لا يتكلموا بمثل هذه الأمور، لما يترتب على هذه الأمور من فتنة ومن عدم استقرار في بلاد الإسلام. فعقيدة أهل السنة أولا البيعة للمسلم، يترتب على هذه البيعة عدم الكلام في ولاة الأمور، عدم الكلام في ولاة الأمور في المجالس وفي وسائل التواصل. هنا حسن النية ما تفيد، لماذا؟ لأنك أيها المسلم لابد تعرف عقيدتك، هذا أمر في العقيدة، هذا ليس من مسائل الوضوء اللي يختلف فيها، لا هذه عقيدة، عقيدة منهج، هذه من أصول الاعتقاد، السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف. فلا يجوز الخوض في مثل هذه المسائل، النقد لولاة الأمر أو من يقوم مقامهم، الوزراء أو غير ذلك، في وسائل الإعلام أو في المجالس، هذا لو كان حق، لو كان هذا صحيح، فما بالك إذا كان زور وبهتان كما جاء في السؤال. فلا، المسلم لابد يكون على حذر، على انتباه، أنك أنت في بلد مسلم لابد لك من أعداء من الخارج ومن الداخل، هذا أمر مسلم فيه. إذا عثمان رضي الله عنه ما سلم من الأعداء وهو أمير المؤمنين، يعني بعد أبي بكر وعمر أفضل هذه الأمة، ما سلم من الإساءة ومن الإشاعات ومن الكلام. شوف نتيجة الإشاعات أدت إلى بغض هذا الخليفة المسلم أمير المؤمنين، أدت إلى قتله، لأن أهل الفتن إذا وجدوا فرصة استغلوها. لذلك علينا أو على كل مسلم أن يمنع أهل الفتن، لا ييسر لهم الوسائل للكلام عن ولاة الأمور، الخوض في ما يتعلق باختصاصات ولاة الأمور نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان سلفنا الصالح، إذا عنده نصيحة بينه وبينه في السر، لا ينصح على المنابر أو في المجالس أو وسائل التواصل وهي نصيحة، فما بالك بذكر المساوئ لولاة الأمور، لا يجوز هذا. لا يمكن إنسان على عقيدة صحيحة وعلى منهج صحيح يتكلم فيها هذا الأمر، هذه عقيدة، دين، ليست مجاملات، ليست، هي دين، دين كان عليه وأمة الإسلام. انظر إلى كلام أئمة الإسلام في مثل هذه المسائل، معروفة، لا يخوضون في مثل هذه المسائل لأنها يترتب عليها فتن عظيمة. فالذي ينشر في وسائل الإعلام لا ينتبه للمسلم، خاصة فيما يتعلق بولاة الأمر أو بسياسات الدول، لا تخوض فيه، لا تتكلم فيه، ولا تتناقله، ولا تنشره، حسن النية لا تفيد في هذا الأمر، لأنك تضر نفسك وتضر غيرك وتضر وطنك. حسن النية في أي شيء، فلان تكلم عن بلدك أو عن ولي الأمر عندك أو عن التشريعات اللي في بلدك، ما علاقته هو؟ نحن أعلم بتشريعاتنا وبولاة أمورنا، نحن في أي بلد كمسلمين أعلم الناس بولاة أمورنا وبما يترتب على العمل بالأنظمة والتشريعات في بلدنا، نحن أعلم. فأنت لا تدخل في اختصاصات غيرك، أنت كمسلم عندك واجبات، أدي هذه الواجبات، قم بوظيفتك، قم بعملك، قم بمسؤولياتك، ليس من مسؤولياتك التدخل في شؤون غيرك من ولاة الأمر أو من غيرهم من الناس. غالبا أهل الباطل وأهل الفرق وأهل الأحزاب هم الذين يثيرون الناس في مثل هذه المواضيع، لأنهم ليسوا على منهج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا على منهج أهل السنة في مثل هذه الأمور. فيحذر المسلم من الخوض في مثل هذه المسائل، بل لا يتكلم ولا ينشر في وسائل الإعلام أي شيء يسيء إلى بلده أو ولاة أمره أو إلى علماء البلد، لا ينشر، لا يجوز. لماذا تنشر؟ ما هي الفائدة؟ تريد تعلم الناس؟ لا، تريد تثير الفتنة في المجتمع، تريد تثير الفتنة على ولاة الأمر، هذا يترتب عليه مفاسد عظيمة، بل هو مخالف لمنهج وعقيدة أهل السنة والجماعة. هذه نصيحة إجابة على هذا السؤال، لأن وجدت أن فيه مناسبة للكلام. الحديث الذي قرأه أخوكم حديث علي رضي الله رابع الخلفاء الراشدين، إمام من أئمة الإسلام، مجاهد عظيم، بطل من أبطال الإسلام، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، وصلى الله على محمد، ورضي الله عن علي. علي هو رابع الخلفاء الراشدين، رابع الأمة في الفضل والقدر. هو يروي هذا الحديث أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الرحى، زوجته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سيدة من سيدات أهل الجنة الأربع، سيدات أهل الجنة أربع، فاطمة واحدة من الأربع، وأمها خديجة ثانية، سيدة من لكنها شكت ما تلقى من أثر الرحى، تخدم زوجها في البيت، الرحى ليطحن القمح والحبوب، لتعجن العجينة وتعمل خبز لزوجها علي رضي الله عنه، وهي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم تخدم زوجها علي، تعبت، أثرت هذه الرحى في يدها، تعبت، فأرادت من أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيها خادم، لأنها سمعت أن في سبي فيه ملك يمين، في رقائق، من ضمن بعد إحدى الغزوات أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي، السبي من الغنائم، وهذا أمر في الإسلام موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم له نصيب من الغنائم الخمس في كل غزوة، من ذلك الذهب والفضة وكذلك السبي هؤلاء. فسمعت وهي تعبانة من شغل البيت مما تطحن في يدها من الرحى هذه، فانطلقت، يقول علي زوجها، ذهبت فلم تجده، راحت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم تجده، فوجدت عائشة فأخبرتها، قالت لعائشة أخبري أبي بأنني أريد خادم، أريد خادم، أخبرت عائشة رضي الله عنها تطلب خادم رضي الله عنها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فاطمة خالية جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحبها حبا لا مثيل له بين الأب والأم، بين الأب والبنت، بين الأب والبنت يحبها حب شديد، وكان الوقت ليل، جاء الخبر، عائشة أخبرته أن فاطمة جاءت تطلب خادم، قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد فترة، وجاء في الليل يرتاح في بيته، جاء الخبر عن فاطمة لا ما ارتاح، ذهب إليها البيت من تواضعه صلى الله عليه وسلم، يعلمنا التواضع، يعلمنا حب الأولاد، حب الأولاد، رحمة، الرحمة بالأولاد، ما أراد تنام وهي جاءته إلى البيت، لا أن ينتظر الصباح، لا ذهب، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، إلى فاطمة وعلي في بيتهم، قال علي وقد أخذنا مضاجعنا، خلاص جاء وقت النوم، نائمين على الفراش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من حبه ورحمته ورأفته بابنته يريد يعلمنا، يعلمنا الرأفة والرحمة بالأولاد بالعيال، قال وقد أخذنا مضاجعنا، جاء وقت النوم، فذهبت لأقوم، علي أراد يقوم ليستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، قال على مكانكما، جلسوا على فراشكم صلى الله عليه وسلم، ما ليس مثل واحد في التواضع وفي الخلق صلى الله عليه وسلم، على مكانكما في الفراش. تقول فقعد بيننا، قعد بين ابنته وبين زوجها صلى الله عليه وسلم، تقول حتى وجدت برد قدميه على صدري. شوف الرحمة والرأفة والقرب والحنان والحب لا مثيل له. ثم قال صلى الله عليه وسلم معلما لابنته، يوصيها بالصبر، يوصيها بالاحتساب، يوصيها بذكر الله عز وجل، ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ أعلمكم ذكر تفعلون عند النوم كل يوم خيرا لكم من طلب خادم. يعني الابنت يوصي ابنتها بالصبر والاستمرار، ولك المرأة إذا عملت في بيتها وخدمت زوجها وأولادها أجرها عظيم، أجرها عظيم عند الله عز وجل. خير لكما من خادم، خير لكما مما سألتماني. ماذا يا رسول الله؟ علمنا. إذا أخذتما مضاجعكما، جاء في صحيح مسلم نفس الحديث من الليل، حتى نعرف أن هذا الذكر خاص بنوم الليل، ما أي واحد ينام الظهر ويقول هذا، لا هذا خاص بالليل، في نوم الليل هذا الذكر. تكبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، الله أكبر 34 مئة، فهو خير لكما من خادم، خير لكما من خادم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون خير من خادم؟ كيف يكون؟ قال العلماء، تكلموا في هذا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياء تعب. يقول: لأن فاطمة شكت التعب من العمل، فأحالها صلى الله عليه وسلم على ذلك، على الذكر هذا. شوف من تجربة شيخ الإسلام يقول هذا الكلام، اللي واظب على هذا الذكر عند النوم لم يصبه عياء، ما يشعر بتعب. حد جرب؟ ما حد جرب، يمكن حد جرب بس يخفي سره بينه وبين الله، لكن نجرب. ما رأيكم من الليلة هذه نجرب؟ عندنا الحديث الآن في صحيح البخاري، الحديث صحيح والذكر صحيح ومن أذكار النوم، ويقول ابن تيمية: من واظب يومياً على هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياء، لم يصبه تعب. هذا أثر ذكره حافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح لنفس الحديث، سهلة يعني، ما تأخذ 5 دقائق أو 3 دقائق عند السريع، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، بعدين الله أكبر 100 مرة كل يوم عند النوم. قال: لم يصبه عياء، لأن فاطمة شكت التعب، هي شكت التعب تريد خادم لأنها تعبانة، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها بديل أو شيء يذهب هذا التعب، هذا الذكر. هذا فهم العلماء. وخير لكما من خادم، يقول قاضي عياض، معنى الخيرية أن عمل الآخرة أفضل من عمل الدنيا، تواظبون على هذا العمل أفضل لكم من خادم، هكذا يقول الشراح. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرحه للحديث بعد ما ذكر كلام ابن تيمية والقاضي عياض، قال في الحديث: ما يقال عند النوم، ثم يقول: ووجه دخولي في مناقب علي من جهة منزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني زوج ابنته ويأتي صلى الله عليه وسلم ويجلس بينه وبين زوجته، بينه وبين ابنته، هنا علي والنبي صلى الله عليه وسلم في الوسط وفاطمة يجلس بينه، ما يدل على فضل علي، فضل علي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويعامله كالابن كالولد. ودخول النبي صلى الله عليه وسلم معه في فراشه بينه وبين امرأته، هذا يدل على فضل علي. شوف الحديث هذا ليش البخاري جابه في فضل مناقب علي، شوف لهذا السبب، النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معه في فراشه بينه وبين امرأته وهي ابنته صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا الدعاء ليس علمه لابنته فاطمة، لا علمه لعلي، وهذا يدل على فضل علي أيضا، وهذا ليس خاص بعلي، هذا الدعاء دعاء للأمة الإسلامية كلها من أذكار النوم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم. المهم هذا الحديث في منقبة واضحة لعلي رضي الله عنه وأرضاه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في فضله جاءت حديث كثيرة، لكن شوف هنا نحن في مختصر صحيح البخاري، ليس في صحيح البخاري نفسه الأصل، بعض الأحاديث من صحيح البخاري فقط. في فضل عثمان حديث واحد، في فضل أو قصدي مناخب عثمان مناخب علي حديث واحد تكفي. مناخب لعلي وعثمان كثيرة جدا في البخاري وفي مسلم وفي غيرها من كتب السنة. علي بن أبي طالب كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب، بأبي تراب. وهذه بعد قصة ثانية، كان حزين يوم الأيام وزعلان وراح ينام في المسجد النبوي على حصير، والتراب في جسم علي رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا تراب لهذه المناسبة، كناه. هذه كنية يفتخر بها علي رضي الله عنه، ليست كنية عادية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي كناه، هو ابن عمي النبي صلى الله عليه وسلم لأبويه. أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم، أول هاشمية ولدت هاشميا قالوا عنها، أسلمت وتوفيت بالمدينة أمه. قال صلى الله عليه وسلم في فضائل علي: أنت مني وأنا منك، يعني لدرجة الحب الذي كان يحبه لعلي رضي الله عنه. وقال عمر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، عن علي رضي الله عنه، هو أحد العشر المبشرين بالجنة، هو أحد الخلفاء الراشدين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنتهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، منهم علي رضي الله عنه الأربعة. فعلي فضائله كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال عنه: لأعطين الراية رجلا، قال في غزوة من الغزوات: لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه. هذا قالها في الليل النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة باتوا جميعا كل واحد يتمنه، لأن ذكر هذا الرجل يحبه الله ويحبه رسوله، هذا الرجل محبوب من الله ومن محمد صلى الله عليه وسلم، كل الصحابة كل واحد يريد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثاني يوم نادى علي رضي الله، عرفوا أن الكلام هو علي فاز بهذه، لأعطين الراية رجلا يفتح الله عليه على يديه، يحب الله ورسوله. ففضائل علي كثيرة جدا، فضائل علي رضي الله عنه كثيرة، لكن فضائل أبي بكر وعمر وعثمان أكثر، لذلك هم أفضل عند أهل السنة رضي الله عنهم جميعا. لعل في ما أشرنا فيه تقوية لإيماننا، وفيه أيضا زيادة لمحبتنا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عندي بعض الأسئلة في ثلاثة أحجام، هذه صغير، ما معنى حتى وجدت برد قدمي على صدري؟ واضحة ولا مش واضحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانت ريلة باردة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس بينهم ووضع رجله عند صدر بنته فاطمة رضي الله عنها، فشعرت ببرد رجل النبي صلى الله عليه وسلم على صدرها أبوها وابنته، هذا عادي بين الأب والبنت. هل حب الصحابة كلهم يكون في نفس الدرجة؟ أكيد نحب الصحابة رضي الله عنهم إجمالا، ثم نحب الأفضل والأفضل والأفضل درجات. فحب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حبنا لأبي بكر ليس كحبنا مثلا لأبي ذر رضي الله عنه، لكن نحب الجميع، لكن الحب في القلب درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي بكر: أحب الرجال أبو بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حبه للصحابة درجات، وهكذا نحن حبنا أيضا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجب علينا أن نحبهم جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، من ناحية اللمز أو الكلام فيهم بالإساءة أو أي كلام سوء، كلهم جميعا سواء، لا يجوز سبهم، يجب محبتهم جميعا، لكن درجات الحب هاي تختلف من شخص لشخص. قد يكون عندك أولادك في البيت وهذا تحبه أكثر وهذا كثر، لكن على الجميع أن تربي الجميع وأن تعدل بين الجميع، واضح؟ أن تحب الجميع أولادك، هذا أمر.
هل يشترط الترتيب في الذكر ذكر النوم؟ هذا لا يشترط. جاءت أحاديث كثيرة دلت على أنه لا يشترط في التسبيح 33 مرة. قال صلى الله عليه وسلم: فأيهما بدأت؟ يعني في بعض الروايات تبين لنا أن أي بديت الله أكبر، الله أكبر 33، الحمد لله 33، يعني سبحان الله 33، أو هذه أول الثانية أول، المهم تقول هذه. والترتيب لا يشترط لأن جاء في الأحاديث مما يدل على عدم اشتراط الترتيب، فاختر أي واحد من الثلاثة وابدأ به: سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر. ما حكم الكلام عن الحكام الكفار؟ شو السؤال؟ ليش تتكلم أصلا؟ شو بتستفيد؟ ما هي الفائدة من هذا الكلام؟ ما في داعي. أي كلام يؤدي إلى فتنة أو يخالف أمر من أوامر ولي أمرك أو يخالف معاهدة لا يجوز طبعا السب. ليش تشغل نفسك في ناس هو يسأل عن غيرها؟ أكيد يعني في سؤال قال خارج عن الموضوع، خارج عن موضوع، الوقت ما يكفي. لكن الظاهر يتعلق بزكاة الذهب، المرأة لا تخرج زكاة عن الذهب مكنوس عندها، لا يجوز لأبنائها الأخذ من هذا الذهب دون معرفتها، ما يجوز لوزنه ومعرفة يعني يأخذون الذهب حتى يوزنونه ويعرفون مقدار الزكاة لإخراج الزكاة، بعدين يرجعون ذهب الأم إلى مكانها، يجوز يجوز. وإذا هال على الأبناء الامتناع عن شراء الذهب لها لمعرفة أنها سوف تكنزه ولن تخرج، طيب هو السؤال خلاصته ما دام يستطيعون يأدون زكاة عنها يأدون، واجب عليه على القول الراجح الذهب كله واجب الزكاة فيه على القول الراجح، في خلاف معروف، لكن هي إذا ما تخرج هذا يعني زكاة هذا الذهب والأولاد يستطيعون يقدرون يوزنون هذه السنة وبعدين يقدرون كم جرام، فلهم أجر يسدون عن أمهم هذا الواجب أداء الزكاة. جيد جيد، إلا إذا كانت هي مقلدة لبعض العلماء أن لا تخرج الزكاة، ممكن إذا كانت مقلدة، لكن هو الشاهد هو سؤالهم هل يجوز نأخذ الذهب بدون معرفتها ونوزنه ونعرف مقدار الزكاة فيه؟ يجوز إذا هي ما تعرف زين، لكن إذا عرفت ممكن تغضب عليكم تدعو عليكم، فيحذر انتبه الإنسان. رضا الوالدين واجب، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.